بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أحكام المشتركات. عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى المسألة كم؟ وصلنا إلى مسألة 766. كان
67.
نعم. قال: لا يبطل حق السكنى لساكنها، لساكن المدارس يعني، بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك. إذا خرج من المدرسة لقضاء حوائجه اليومية، هذا لا يبطل، لا يعد مثلا إعراضا أو ما شابه حتى يبطل حقه في السكن، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر. وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو 3 أشهر أو أكثر، الأسفار المتعارفة لطالب العلم خصوصا في الزمان السابق، بعد ماكو طيارات وكذا، يمكن يروح بالسيارة، يمكن يروح ما أدري يطول هناك على ما يرجع، يعني أسفارهم كانت طويلة، كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو لملاقات الأقرباء، يرجع إلى ديرته إلى بلدته ليلتقي بأهله وأصدقائه أو نحو ذلك مع نية العود. يقول هذه كلها أسفار متعارفة لطالب العلم، لا مانع إذا سافر غرفته تكون شنو محفوظة له، فلا بأس بها ما لم تنافي شرط الواقف، إلا إذا الواقف اشترط مثلا اللي يسكن في هذه المدرسة الموقوفة لابد أن لا يسافر مثلا، أو لابد أن لا يفارق غرفته أكثر من مثلا أسبوعين، فهذه الشروط بعد حسب الواقف. نعم، لابد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه. إذا بعد قالوا هذا مو ساكن في المدرسة، مسافر صار 6 أشهر مثلا خارج المدرسة، ما نشوفه ما يبين كذا، فهذا يبطل حقه. إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي، لم يجوز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، ولو بات فيه بطل حقه. هذا بعضهم كان يشترط حينما يوقف المدرسة، يقول لابد أن يبيت هنا حتى طالب العلم يكون ملتزم أن يرجع إلى غرفته، يعني ما يهد يروح بيت فلان وبيت فلان وكذا. لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد. هذا أيضا متعارف، الغرف ما كانوا، مو مر عليكم الغرف هذه بالحوزة، ما هذه كلها تصورات، احنا تصديقات مرينا على الحالات. المتعارف أن لا يضع الطالب منفردا في غرفة، يعني حتى لو توجد غرفة فارغة يخلون طالبين مع بعض، أساس واحد يساعد الثاني إذا صار له شيء، إذا مرض، إذا طاح، يكون واحد ثاني معاه في الغرفة مثلا، فعادة طالبين أو 3 معا في الغرفة. فيقول لا يجوز واحد طق براسه يقول لا أنا أبي بروحي في الغرفة، لا يجوز للساكن منع غيره إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف لطالب واحد، واللي واقف قايل شنو لطالب واحد، أو لا تقبل السكن إلا لشخص واحد مكانها ضيج مثلا. الربط وهي المساكن المعدة لسكن الفقراء كما ذكرنا سابقا، الغرف اللي كانت تجعل بين البيوت لأجل بيتوتة من لا بيت له، أو المسافر مثلا، أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر، حالها حال المدارس في الأحكام، أنه لا بد أن يراعي مثلا إذا وقف لا بد أن يراعي شروط الوقف، إذا مو وقف لا بد أن يراعي شروط الأموال المشتركة، ليس له أن يمنع غيره من السكنى فيه إلى آخر. هذه الأحكام اللي ذكرناها، هذا تمام الكلام في أحكام المدارس. بعد ذلك يدخل في أحكام المياه العامة المشتركة. قال: مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات. هذه المياه التي هي تجري بنفسها، وأن أنا حفرت بئر وجرى الماء بحفري، لا هذا مو مشترك. المياه التي جرت بنفسها، نفس الأمثلة اللي جابها، الشطوط والأنهار والمياه التي العيون التي تنفجر من الأرض والمياه التي من ذوبان الثلوج وما إلى ذلك، هذه اللي تجري بنفسها لا بعمل أحد، هذه من المشتركات. كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان، سواء جرى كالأنهار أو كان مجمع للماء كالغدير محل اجتماع الماء، إذا كان هذا الاجتماع بنفسه، الماء من نفسه يذوب من الثلوج مثلا وينزل ويجتمع في هذا المكان والناس يقدرون يستفيدون منه في هذا المكان، يقول هذا إذا كان جريانه أو اجتماعه بنفسه في مكان بلا يد خارجية، بدون ما أنت تسعى، بدون ما أنت تحفر، بدون ما أنت تسوي شيء، وهو في الطبيعة جاري، فهو من المباحات الأصلية، فمن حازه بإناء أو غيره، أي واحد أنا شلت إناء أنت شلت سطل اللي يصير يعني، ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك، فهذه من المباحات الأصلية. أما مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها، شخص حفر ووصل إلى الماء، ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. ففرق بين المياه التي تجري بنفسها كما هو الغالب يعني، والمياه التي تجري بالحفر. جيد، إذا كان مجموع هذين الأمرين، إذا كان الماء هو يجري بنفسه ولكن أنا هم أخذت منه مقدار، حفرت لي نهر وخذيت من هذا الماء المباح، فالنهر المتفرع على هذا الشط مثلا بيدي، ولكن أصل الشط مو بيدي، إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات، وين ما كان حتى لو مو في ملكه، وهو اللي شق هذا النهر، النهر يعني مكان جريان الماء الصغير في مقابل مثلا الشط اللي يعد كبيرا فأنت من الماء من المنبع الأصلي من هذا الشط الكبير أخذت لك نهر، أخذت لك مجرى للماء صغير. يقول هذا سواء كان هذا النهر الذي أخذته في ملكك أو في ملك أو في الأراضي المباحة غير المملوكة، هذا تملك الماء الملكة ما يدخل فيه من الماء، تملك الماء اللي يدخله أيا كان مقداره. جيد. إذا أشخاص اجتمعوا معا ومثلا حفروا بئرا، اجتمعوا معا وحفروا نهرا بحيث صار ذاك الماء المملوك لهم مشتركا بينهم، فهؤلاء كيف يتعاملون مع هذا الماء؟ يقول لنا نحوان من التقسيم، من تقسيم المياه، إما بالتناوب والمهايات، المهايئة يعني، وهذا المقصود به شنو؟ المقصود به التقسيم الزمني. مثلا تقول يومين بالأسبوع الماء لك، ويومين بالأسبوع الماء لي، ويومين بالأسبوع لفلان مثلا. هذا نوع من التقسيم، تقسيم المياه المشتركة بالمهايات، مهايات أو المهايئة أو التناوب يسمونه. ونوع آخر من التقسيم لا، تخلي حاجز في النهر هذا المشترك، تخلي حاجز مثلا ثلث النهر يروح في أرضي، الثلث الثاني يروح في أرضك، والثلث الثالث يروح في أرض فلان. ف التقسيم يكون بالكمية لا بالزمن، بكمية الماء. فهذان نوعان للتقسيم. الآن يذكر أحكام هذين النوعين. يقول إذا كان النهر لأشخاص متعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية، مثلا نصف لي ونصف لك، فيكون الماء أيضا كذلك منقسما بقسمين متساويين. وإن كانت النسب بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، إذا مثلا أنا لحفر هذا النهر دفعت ثلث مبلغ العامل الذي حفر لنا، وأنت دفعت ثلثي المبلغ، فتملك النهر بمقدار ثلثيه، وبتبعه الماء الذي يجري في النهر أيضا تملك ثلثي. ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه. يقول ما له شغل بالأراضي، ولو هذا متعارف عند بعضهم أنه يقسمون الماء المشترك بحسب شنو؟ الأراضي. يقول أنا مثلا هذا النهر مشترك بيننا، أنا أرضي 1000 متر، أنت أرضك 500 متر، لابد أن شنو؟ أنا أخذ الماء مثلا افرض 4 أيام بالأسبوع، أنت تأخذ يومين بنسبة الأرض. يقول لا، ما له شغل بالأرض، النسبة حسب الذي تملكه أنت من الماء، من النهر أو الماء نفسه، أرضك متر ولا 1000 متر ما يفرق. الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك. وبعد حال حال باقي الأموال المشتركة لابد أن تستأذن، ولك أن تأذن بمطلق التصرف، بعد أنتوا الشركاء كيفكم بينكم بين بعض.
حتى لو بيتصرف في حصته لازم نأخذ إذن.
شلون؟
بيتصرف في حصته.
إيه لابد أن الحين أتي أحكام التقسيم، يعني لابد أن يقسموا ثم يتصرف يعني.
أوكي.
راح يجي الحين الأحكام التقسيم. إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهايات بالأيام أو الساعات فهو، إذا رضوا بهكذا تقسيم، التقسيم النوع الأول وهو التناوب الزمني، التقسيم الزمني، فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته. مثلا تخلي 10 ثقوب، مثلا ثقبتين لفلان، ثقبتين لفلان، ثقبة لفلان، وهكذا تقسم حسب الأشخاص. على تعبيرنا تخلي بايبات يعني في النهر، مثلا بايب 1 لفلان، بايبين لفلان، وهكذا. فإن كانت حصة أحدهم سدسا مثلا والآخر ثلثا والثالث نصفا فلصاحب السدس ثقب واحد ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف 3 ثقوب فالمجموع 6، فتسوي 6 ثقوب إذا القسم هكذا ثلث ونصف وسدس، فتعطي السدس لفلان والنصف لفلان والثلث لفلان. القسمة بحسب الأجزاء لازمة. يعني شنو لازمة؟ مو أنها يعني ضرورية لازمة، لا، لازمة يعني لا تستطيع أن تتراجع عنه. إذا قسمت، إذا التزمت بالتقسيم لا تستطيع أن تتراجع. أما إذا ما قسم إلى الآن شلون؟ مو راضي يقسم. يقول والظاهر أنه قسم، أنها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها. يعني ما تقدر تمتنع، إذا التزمت بالقسمة لا تستطيع أن تتراجع، وإذا طلب أحد الشركاء أن يقسم لا تستطيع أن ترفض طلبه، إلا إذا اتفقوا معا، توافقوا، قالوا يلا أنت استفيد مثلا هكذا على ما نقسم، مثلا أنت استفيد اليومين، هذا ما في إشكال. بالتراضي يعني، ما إذا ماكو لا قسمة ولا تراضي فلا يستطيع التصرف، لابد أن يستأذن. وأما القسمة بالمهايات والتناوب فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها. نعم، الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر. يعني شنو؟ يقول التناوب مو من القسمة بالتناوب، مو من العقود اللازمة، تستطيع عند مجرد اتفاق تستطيع أن تتراجع عنه، تقول أنا اتفقت وياك على هذا الأمر، الآن ندمت مثلا أشوف ما ينفع فتتراجع. إلا إذا أخذت نوبتك، يعني مثلا إذا السبت والأحد الماي يجري في أرضي وأنا خليت، صار السبت صار الأحد أخذت الماي كله، يوم الاثنين صار دور صاحبي، قلت له لا تعال خلنا نتراجع عن التناوب. يقول إذا استوفى تمام نوبته لا يستطيع يرجع. فينتظر الثاني هم ياخذ نوبته، الثالث هم تنتهي النوبات، ثم يقول مثلا خل نتراجع، وأن أنت تأخذ نوبتك وبعدين تهد الباقي. هذا كله في المياه المشتركة. ففي المياه المشتركة لابد من التقسيم أو المهايات، ولا يجوز التصرف بدون إذن باقي الشركاء. أما المياه المباحة، المياه المباحة بعد ما فيها شنو تقسيم ومهايات وإلى آخر، مباحة للكل، أنا ما أملكها ولا أنت تملكها، تجري أمام أرضنا مثلا، فهذه المياه شنو وضعها؟ قال إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. يقول إذا مثلا هذا النهر موجود بشكل طبيعي، جريانه جريان طبيعي، ونحن اجتمعنا عليه لنسقي زرعنا به مثلا، ماء مباح ليس ملكا لأحد، كل واحد منا بمقدار الذي يأخذه في أرضه يملك من الماء، هل يستطيع شخص يروح مثلا على رأس النهر بداية النهر يأخذ له بداية الشط مثلا، يأخذ له نهر بحيث ينقص الماء على الآخرين، أو يأخذ كل الماء أصلا يحرف النهر إلى أرضه مثلا؟ يقول ليس له ذلك، من اجتمعوا على نهر لابد أن الكل يستطيع يستفيد من هذه من هذا النهر أو من هذا المنبع الماء. انزين، إذا ما كفاهم، كل واحد عنده أرض واسعة ويحتاج إلى كمية ماء، وهذه الكمية ما تفي بجميع هؤلاء الذين اجتمعوا على هذا النهر مثلا أو على هذا الماء، فكيف يقسم؟ بعد ما عندنا بالتناوب ولا ما أدري بكذا، لأنه مو ملك لي حتى أقسمه وخليه كله حقي، ماء مباح الكل يستفيد، فكيف القسمة؟ يقول وعندئذ فإن كف الماء للجميع من دون مزاحمة فهو إذا يكفي للجميع يستفيدون، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء. يقول أول واحد يأخذ اللي كان سابقا في إحياء الأرض، أول واحد زرع في هذا المكان منه كان هو أول شيء نعطيه يسقي زرعه بمقدار حاجة، يأخذ بمقدار حاجته، ثم يعطي للثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وهكذا. وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، إن كان بس دقيقة، إن كان السابق يعني إذا كان هناك شخص سابق، إذا مو كلهم مع بعض، إن كان هناك سابق وعلم أن هذا السابق مو مجهول السابق بينهم، إذا كان معلوما وكان موجودا فيقدم. نعم.
اشترط أن الأراضي تكون قريبة من هذا النهر، أو ممكن واحد من بعيد يجيب كاميون مثلا،
مباح. إيه نعم، ماكو مشكلة. هو الحين فرضنا أن هؤلاء الجماعة المحدودين يبون يستفيدون، شلون القسمة؟ ولو واحد جاي من بعيد هو ماكو مانع يعني يستفيد، ماء مباح بالنهاية. فرضنا الآن أن هؤلاء يبون يستفيدون، وإلا يعني إذا ما كان هناك شخص سابق على الآخر، أو ما كان هناك شنو، ما كان معلوم منه السابق، ما ندري آبائنا وأجدادنا من 100 سنة كانوا يشتغلون هني، وما ندري جدي أنا أول واحد أحيا الأرض ولا جد فلان أحيا الأرض، وإلا قدم الأعلى فالأعلى، يعني الأقرب إلى منبع الماء، أقرب إلى مصدر الماء، هو يسقى ثم ينزل الماء إلى اللي بعده ثم اللي بعده وهكذا، والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين، إلى مصدر الماء أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط. فإن نعم
الأعلاف الأعلى بعدين قال والأقرب فالأقرب هاي في التفسير يعني
هو بعض الأحيان يكون أعلى في الأنهار. في الأنهار عادة النهر يسيل من وين؟ من المرتفعات إلى المنحدرات. فقال الأعلاف الأعلى يعني اللي فوق أو شيء أقرب إلى أصل النهر بعدين ينزل، هذا في الأنهار. بعض الأحيان لا عين، ما له جريان، ما له سيلان، فيقول الأقرب إلى العين مثلا، مو عطف تفسير، حسب الحالات المختلفة. بعض الأحيان في علو مكاني، بعض الأحيان لا في قرب فقط، ماكو علو. بالنهاية النتيجة واحدة، يعني الأقرب إلى الأصل، سواء الأصل كان عالي أم لم يكن عالي، يعني الفكرة واحدة. يعني وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق، أي من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر. وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا. شنو فرق هذا عن القسمة؟ ليش ما يبهني القسمة؟ المسألة السابقة اللي قال إذا أنهار مش إذا نهر مشترك يقسمون أو بالتناوب، هني قال لا مو بالتناوب، هني الأعلى فالأعلى والأسبق فالأسبق. إنزين، وهذا ملك. وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط. في المسألة السابقة كان كلامنا في النهر الواحد المشترك، إن شلون نقسم هذا النهر اللي مشترك بيننا، أنت نص أنا نص. هذا لا، في أنهار متعددة مصدرها ماء مباح، أنا عندي نهر خاص فيني وأنت عندك نهر خاص فيك والشيخ عنده نهر وهكذا. فمن اللي أول واحد يأخذ من الشط؟ الأعلى فالأعلى. أنا أول شيء أفتح نهري، أفتح فوهة نهري أو الغطاء اللي كانوا يحطون مثلا المانع أساس يروح الماء ينزل، هذا أشيله، أنا أخذ الماء. بعدين أنت تفتح نهرك حتى تأخذ الماء وهكذا، الأسبق فالأسبق. أي من كان ولذا شوفوا الصورة اللي قاعد يجيبها أن هناك أكثر من نهر. وإلا قدم الأسبق فالأسبق، أي من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر. أنا نهري سابق على نهرك، فأنا اللي أول آخذ. وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق، يعني وهكذا يستمرون ما دام هناك سبق لحوق بينهم، مو اثنين مع بعض مسوين النهر، هناك سبق لحوق، هكذا في القسمة تستمر. وإلا إذا لا ماكو سبق لحوق أو لا يعلم من هو السابق، فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا. واضح؟ اتضح الفرق بين المسألتين؟ هني عندنا أنهار مختلفة مصدرها ماء مباح، هناك كان عندنا نهر واحد مصدر أيا كان، ما لنا شغل بالنهر، هذا النهر الواحد مشترك. تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته. إيش قاعد يقول؟ يقول إذا النهر احتاج إلى تصفية، تنقية، إلى إصلاح، فهل يستطيع الشركاء هذا النهر المشترك، الشركاء أن يلزموا كل الأطراف؟ مثلا واحد مو يقول ما بي أنقي الماء، ما بي أصلح النهر، هل لهم أن يلزموه بالإصلاح ولا ما لهم أن يلزموه؟ لا، قاعد يقول ما يحتاج، يقول تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين. إذا كلهم متفقين مع بعض أنهم يعملون في هذا النهر، فالقسمة تكون شنو؟ بحسب الملك، بالنسبة اللي يملكونه، كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم. وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض، واحد امتنع قال أنا ماني مصلح لنا، لم يجبر الممتنع، ليس لهم أن يجبروا الممتنع، كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة، ما يقدرون يطالبون يقولون إحنا دفعنا مثلا كذا مبلغ من المال فتعال ادفع حصتك، يقول لا، ليس لهم المطالبة وليس لهم الإجبار إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته، إلا إذا هو اللي طالب الإصلاح هذا ومتعهد أنه يدفع معهم، أو ظهور حالة كان هكذا يوم اللي طالب منهم أنه تعالوا خلينا نصلح النهر، يعني شنو يعني أنا وياكم في هذا العمل، فإلا إذا ظهر هكذا فلا بد أن يدفع. جيد، تعبتوا؟ إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، يعني شخص غير بالغ أو مجنون أو ما شابه، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر، مثلا أنا أملك نهر يحتاج إلى إصلاح ومعي شخص قاصر، أخي القاصر مثلا، وحتى أستطيع أن أصلح هذا النهر لابد أن أخي مثلا هم يقدم، افرضوا مثلا مقدار من الأرض، مقدار من النهر مثلا في أرضه، لابد أن يأذن لي أن أدخل في أرضه لأجل الإصلاح مثلا، يتوقف على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك أيا كان السبب، وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصته. ليش هني وجب؟ لأن في لأن العمل هذا الإصلاح في مصلحة القاصر، فلا بد أن تراعي هذه المصلحة. أما إذا لا، مو متوقف على مشاركة هذا القاصر، هذا الشخص بمفرده يستطيع أن يصلح، عنده أموال وعنده إمكانيات، يستطيع أن يصلح النهر بدون أخيه القاصر مثلا، فيستطيع ولي القاصر أن لا يدخل معه، يقول أنت صلح أنا ماني داخل فيه، ماني مشارك في التعمير والإحياء. جيد. القسمة في المياه المباحة اتضح أنه إما للأسبق فالأسبق أو الأعلى فالأعلى، هكذا القسم. زين هذا الأعلى إيش كثر يقدر يأخذ الماء؟ طول اليوم عنده نص ساعة ساعة، إيش كثر الماء يكون عنده؟ عندنا روايات تحدد هالمقدار، يقول يحبس النهر للأعلى، يعني للشخص العالي للأول اللي يعطى له النهر في المياه المباحة، يحبس إلى الكعب في النخل. يعني شو إلى الكعب في النخل؟ يصل الماء إلى كعب الرجل إذا قاعد يسقي النخل. وفي الزرع، باقي أنواع الزرع غير النخل، إلى الشراك. شنو الشراك؟ هذا الجلد اللي يوضع على تكرمون النعال، يعني إلى قبل الكعب، يعني هذا يسمونه الشراك. ثم كذلك لمن هو دونه، هذا للأعلى، ثم الذي يليه، وهكذا. نقطة، هذه مسألة انتهت. الجلد، الجلد اللي يغطى تغطى به الرجل في الحذاء، هذا يسمونه الشراك. هذه مسألة انتهت، المفروض وليس لصاحب النهر تحويله. هذه مسألة أخرى أصلا ما لها دخل بالمسألة السابقة، ولذا بعضهم هذه خلاها مسألة رقم 783. وليس لصاحب النهر تحويل النهر إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها. نقطة، هذه المسألة انتهت. إيش قاعد تقول هذه المسألة؟ يقول إذا شخص نصب رحى شنو هذه الطاحونة اللي كانت شنو تلف بالماء بجريان الماء، هذه تفر بعد ما يحتاجه يقعد يطحن وكذا، الماء يجري ويفر هذا، والحب اللي كان عنده كان ينطحن. يقول إذا شخص نصب هذه الطاحونة على تعبيرنا على نهر غيره بإذنه، أنت عندك نهر وأنا عندي طاحونة، أقول دام أن نهرك جاري ما على مؤونة، أنا أركب طاحونتي على نهرك. يقول ليس لصاحب النهر تحويله، يعني تحويل النهر أن يغير مكان النهر بعد ما أنت صرفت فلوس وركبت هذه الطاحونة على نهري، أنا أغير مكان النهر، أغير مسار الماء بحيث طاحونتك تكون شنو الروح التي نصبتها تخرج من مكان جريان الماء، مجرى الماء يصير مجرى آخر. يقول ليس له تحويله إلا بإذن صاحب الروحة المنصوبة عليه بإذن من؟ بإذنه، يعني إذن من؟ إذن صاحب النهر. يقول هذا أبو الروحة جاء واستأذن منك ونصب روحاه، أنت بعد ما تقدر تغير مكانه. نعم إذا نصب الروحة بدون إذنك هذا مطلب آخر، أما إذا كان بإذنك فليس لك أن تغير مسار الماء بدون إذن صاحب الروحة. هذا لرواية ورد في الموضوع، هذا شخص يسأل الإمام أن قضيتي هكذا أقدر أغير مسار النهر ولا لا، واحد جاي مركب روحة على نهري، الإمام يقول له لا. وكذا غير الرحى من الأشجار المغروسة على حافتيه مثلا هذا النهر نهري، ولكن شخص جاء وزرع أطراف النهر والماء يجري، هذه الأشجار تسقى، هذه ما فيها روايات، ولكن من باب أن ماكو خصوصية للروحة، أي شيء يستفيد من هذا الماء وهو بإذنك كان أنت صاحب النهر لا تستطيع أن تعطله، لا بد أن تبقي النهر في مجراه السابق. هذه مسألة انتهت. المرعى يعني محل رعي الأغنام، مسألة واحدة بس هذه المسألة مرتبطة فيها، من المشتركات محل رعي الأغنام من المشتركات. يقول ليس لأحد أن يحمي المرعى، يعني يسد الطريق على الغير، يحميه يعني شنو؟ مثلا يخلي مانع، يخلي صياج، يخلي ما أدري جدار، ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له، فيجوز له أن يحميه حينئذ. هذا واضح بعد، ما تقدر تمنع الغير أن يرعي مواشيه إلا إذا كان المرعى في أرضك ملك لك، فحينئذ بعد كيفك تمنع؟ هذا تمام الكلام في الأنهار والمرعى. بعد ذلك يدخل في أحكام المعادن، المعادن أيضا من المشتركات، يأتي أحكامها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.